الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: فصل في باب الأطعمة وما عدا ذلك فحلال كالخيل وبهيمة الأنعام. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: قوله كالخيل فحلال، وبه قال الشافعي وأكثر العلماء، وهو اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمهم الله. فلحم الخيل حلال، وحرمها أبو حنيفة، وأباحها مالك مع الكراهة. على كل، لحم الخيل حلال. دليلنا حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، بقي من درس الليلة الماضية، قال في بهيمة في باب الأطعمة: وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية، أي الذي يركب ويحمل عليه، وما له ناب يفترس به، الحيوان الذي له ناب يفترس به غير الضبع، إلا الضبع فإن له ناب ولكنه يباح كالأسد. قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. كل حيوان له ناب ويفترس غيره فأكله حرام. رواه مسلم رحمه الله. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. رواه الجماعة. ولفظ البخاري رحمهم الله: نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال في الإفصاح اسم كتاب: واتفقوا على أن كل ذي ناب من السباع يعدو به على غيره، يعني يفترس غيره، حرام إلا مالكا رحمه الله، فإنه قال: يكره ذلك ولا يحرم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع، الذي له ناب ويفترس غيره فأكله حرام. قوله غير الضبع، وبه قال مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله، يعني أن الضبع له ناب ولكنه مباح، وحرمه أبو حنيفة والبعض من العلماء. دليلنا حديث عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمار قال: قلت لجابر رضي الله عنه: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: أكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فالضبع له ناب ولكنه مباح. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي رحمهم الله. ولفظ أبي داود رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: صيد ويجعل فيه كف إذا صاده المحرم. المحرم إذا صاد الضبع عليه جزاء أن يذبح كبشا ويقسمه. وسكت أبو داود رحمه الله عن الحديث، أي لم يضعف. قال: والنمر. قال: وهذا خاص فيقدم على عموم نهيه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع. الضبع مباح. ونقل البيهقي رحمه الله عن علي وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أنهم جعلوا في الضبع كبشا إذا صاده المحرم، صيد البر محرم على المحرم، فإذا صاد ضبعا فعليه الجزاء أن يذبح كبشا ويفدي، فيدل ذلك على أن الضبع صيد يجوز أكله. قوله والنمر هو بكسر النون وفتحها، سمي بذلك النمر التي فيه جسد النمر فيه نمو فيه نقوش، فلذلك سمي نمر، سمي بذلك للنمر التي فيه. قاله في القاموس من كتب اللغة، وهو سبع معروف. قال في المصباح المنير اسم كتاب في اللغة، سبع أخبث وأجرأ من الأسد، يعني أشد من الأسد. قال وابن آوي النمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوي. قال في حياة الحيوان كتاب حياة الحيوان، سمي ابن آوي لأنه يأوي إلى عواء أبناء جلسه، سمي هذا الحيوان ابن آوي إلى عواء أبناء جلسه، يعني يأوي ويأتي إلى أصوات أبناء جلسه ولا يعوي إلا ليلا، وذلك إذا استوحش وبقي وحده، وصياحه يشبه صياح الصبيان، وهو طويل المخالب والأظفار، يعدو على غيره ويصيد الطيور ويأكلها فيحرم أكله. ابن آوي. وقال في الشرح الكبير وابن آوي يشبه الكلب ورائحته كريهة وهو يحرم أكله. قلت والعامة في بلاد الأحساء تسميه الواوي وبعضهم يسميه العواء. قوله وابن عرس، وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله ويحله، وبحله قال مالك والشافعي رحمهم الله. وقال في القاموس من كتب اللغة دويبة ابن عرس، دويبة أشتر أسلم أسك. وقال الجاحظ ابن عرس نوع من الفأر، وصوب ذلك الدميري في حياة الحيوان، ابن عرس قال نوع من الفأر. قوله والنمس وهو بكسر النون المشددة. قال في المصباح دويبة نحو الهرة، يعني قريب من الهرة، يأوي البساتين غالبا. قال الفارابي تقتل الثعبان، النمس يقتل الثعبان. وقال الدميري دويبة عريضة كأنها قطعة قديد، أي لحم، دويبة عريضة كأنها قطعة قديد أي قطعة لحم، تكون بأرض مصر، يتخذها الناطور أي الذي يخدم الزرع إذا اشتد خوفه من الثعابين، لأنها تقتل الثعبان وتأكله. قاله الجوهري رحمه الله قاعدة في تحريم الحيوانات والطيور، فكل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير فهو يضاف إلى ذلك، كل ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتله، كل حيوان نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتله أو أمر بقتله فهو حرام، وما عدا ذلك فهو على أصل الإباحة. قال والسنور أي البسق يحرم أكله، والنمس والقرد والدب. قال في القاموس الدب بالضم سبع معروف يحرم أكله. قوله وما له مخلب من الطير إلى قوله والغراب الأسود الكبير يحرم أكله، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي والجماهير من العلماء رحمهم الله. وقال مالك لا يحرم من الطير شيء، ولكن الرسول قال كل ذي مقلب من الطير فأكله حرام. ولنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي رحمهم الله، وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحداء والبومة، وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب. قوله واللقلق، قال في المصباح: طائر أعجمي نحو الوزة طويل يأكل الحيات. اللقلق طائر أعجمي نحو الوزة، يعني يشبه الوزة، طويل يأكل الحيات. قلت وقوله وقول صاحب المصباح نحو الأوزة، هذا لعله في الخلقة، وإلا المعروف أنه أكبر منها، اللقلق أكبر من الوزة بكثير. وقال في مختار الصحاح: طائر أعجمي طويل العنق يأكل الحيات فأكله حرام. والعقعق، والعقعق يزان جعفر على وزن جعفر، عقعق طائر نحو الحمامة طويل الذنب فيه بياض وسواد، وهو نوع من الغربان، والعرب تتشاءم به، والتشاؤم شرك، لا طيرة لا هامة ولا طيرة، التشاؤم لا يجوز، التشاؤم شرك. وقال في حياة الحيوان نحو ذلك، وزاد: وجناحاه أكبر من جناحي الحمامة. قوله والغراب، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل 5 فواسق في الحل والحرم، أينما يوجد يقتل. أمر بقتل 5 فواسق في الحل والحرم: الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور، يجوز قتلها سواء كنت في الحل أو في الحرم أو محرم، يجوز أن تقتل هذه الحيوانات لأنها مؤذية. ووجه الدلالة منه أنه أباح قتله في الحرم، ولا يباح صيد المأكول في الحرم، فدل على أنه لا يجوز أكله. والغراب الأبقع والغداف، وهو أسود صغير أغبر، والغراب الأسود الكبير. قوله الأبقع لما جاء في بعض روايات حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في الصحيحين رحمهم الله: والغراب الأبقع. وقال في مختار الصحاح: والغراب الأبقع الذي فيه بياض وسواد، الأبقع الذي فيه بياض وسواد، فهذا الغراب يحرم أكله. قوله والغداف، قال الدميري قال ابن فارس: الغداف هو الغراب الضخم، الغداف هو الغراب الضخم. وقال العبيد العبدري: هو غراب صغير أسود لونه كلون الرماد. وقال في القاموس: الغداف كغراب غراب القيظ والنسر الكثير الريش. قوله والغراب الأسود الكبير، روى البيهقي رحمه الله بإسناده إلى شعبة قال: سألت الحكم عن أكل الغربان، فقال: أما هذه السود الكبار فإني أكره أكلها، أما تلك الصغار التي يقال لها الزاغ فلا بأس بأكله. قال في القاموس: والزاغ غراب صغير يميل إلى البياض. قوله وما استخبثه ذو اليسار، الحيوان الذي يكرهه الأغنياء أصحاب المال يكرهونه ويرون أنه خبيث، فكذلك يجب اجتنابه. قوله ما استخبثه ذو اليسار، أي الأغنياء الذين يستخبثون هذا الحيوان، لقوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال في الإقناع وشرحه: وما استخبثه العرب ذو اليسار، أي العرب الأغنياء من أهل القرى والأمصار من أهل الحجاز، لأنهم هم الذين نزل عليهم الكتاب وخوطبوا به وبالسنة، فرجع في مطلق ألفاظهما إلى عرفهم، ولا عبرة بأهل البوادي من العرب. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: ولا أثر لاستخباط العرب، فما لم يحرم الشرع فهو حل، وهو قول أحمد رحمه الله وقدماء أصحابه رضي الله عنهم. قلت: ويشهد لما قاله الشيخ ابن تيمية رحمه الله ما حكاه البيهقي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقدرا أي كراهة، فبعث الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. قال: وما يستخبثه كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواق وما تولد من مأكول وغيره كالبغل. البغل تولد بين الحمار والخيل، فالبغل حرام أكله. قوله كالقنفذ، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله يعني يحرم، وقال مالك والشافعي رحمهم الله يباح أهله، ورجحه كثير من العلماء كابن حزم في المحلى رحمه الله، وصاحب سبل السلام الصنعاني رحمه الله، والشوكاني في نيل الأوطار رحمه الله. وعمدتهم في ذلك أن الحديث الوارد في تحريم القنفذ فيه مقال، أي في سنده ضعف. ولنا خبر عيسى ابن النميلة عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فسئل عن أكل القنفذ فتلا هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خبيثة من الخبائث، يعني القنفذ. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، أي يجب اجتنابه. رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله. وقال الخطابي رحمه الله: ليس إسناده بذاك، يعني سنده به ضعف. وقال البيهقي رحمه الله: به ضعف. قوله والنيص هو عظيم القنافذ، النيص القنفذ العظيم قدر الصغرة، يعني قدر شاة صغيرة، على ظهره شوك طويل نحو ذراع، والخلاف في القنفذ الكبير كالخلاف في القنفذ الصغير الذي تقدم ذكره. قوله والوطواط، وفتح الواو، الوطواط الخفاش، يعني كذلك يحرم. قوله كالبغل، يعني تولد بين الحمار والخيل، فالبغل يحرم أكله. وابن ماجه رحمه الله في سننه عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نأكل لحوم الخيل، قلت: فالبغال؟ قال: لا، والبغل أو البغلة هو المتولد من الخيل والحمر الأهلي، فالبغل أكله حرام. فائدة: قال جماعة من الأصحاب رحمهم الله: وما لم يكن ذكر في نص الشرع ولا في عرف العرب يرد إلى أقرب الأشياء به، فإن كان بالمستطابات يشبه الطيبات ألحقناه به، وإن كان بالمستخبث يشبه الخبيث ألحقناه به. تكملة: الثعلب محرم على الصحيح من المذهب لأنه ذو ناب. قال أبو حنيفة رحمه الله وعن أحمد رحمه الله أنه مباح، ونقله في الإصباح في الإفصاح عن مالك والشافعي رحمهم الله. وبه قال عطاء وقتادة وطاووس والليث، واختاره من أصحاب الخرقي والشريف أبو جعفر وابن عقيل. واليربوع مباح، وهو قول أكثر العلماء، لأن عمر رضي الله عنه حكم فيه بجفرة إذا صاده المحرم. اليربوع إذا صاده المحرم يلزمه الجزاء بجفرة إشاة صغير. والوبر مباح، وبه قال الشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله، قال أبو حنيفة بتحريمه رحمه الله. والضب مباح، وهو قول الجماهير من العلماء، وقال بتحريمه الثوري وأبو حنيفة، وأباحه بعض الحنفية مع الكراهة. وقد أكل الضب، وقد أكل الضب خالد بن الوليد رضي الله عنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه السلام: لا آكله ولا أحرمه. الضب حلال، متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال النووي رحمه الله: أجمعوا على أن الضب حلال ليس بمكروه، إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كرهت. وما عدا ذلك، ما عدا هذه الحيوانات، فحلال كالخيل. فالخيل حلال، الحمار حرام، والبغل حرام، أما لحم الخيل حلال. وبه قال الشافعي وأكثر العلماء، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمهم الله. فالخيل أكله حلال، وحرمها أبو حنيفة، وأباحها مالك مع الكراهة. دليلنا حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، عن الحمار الأهلي الذي يركب ويحمل عليه، وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. نهى عن لحوم الحمر الأهلية الذي يركب عليه ويحمل عليه، وأباح الخيل. وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وترجم له البخاري باب لحوم الخيل رحمهم الله. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه، متفق عليه. فدل على أن لحم الخيل حلال. وأخرجه أيضا الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه رحمهم الله. ودليل أبي حنيفة حديث خالد بن الوليد، نهى عليه السلام عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. أما ما استدل به أبو حنيفة رحمه الله وهو حديث ضعيف، ضعفه الحفاظ كالبخاري والإمام أحمد والنسائي والدارقطني والخطابي رحمهم الله. أما أبو داود فقال هو منسوخ. وبهيمة الأنعام، أي أحل الله تعالى بهيمة الأنعام، قال جل ذكره: أحلت لكم الأنعام، أحلت لكم بهيمة الأنعام. وهذا بالإجماع قوله والدجاج، وهو بالإجماع لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج، متفق عليه. قوله والوحشي من الحمر، الحمار الوحشي الذي في البراري حلال. وبه قال الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله وجماهير العلماء رحمهم الله، بل أجمع العلماء على ذلك لحديث الصعب بن الجسامة رضي الله عنه أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده إليه، رده النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فلما رأى ما في وجهه يعني من الحزن من الحزن قال: إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم، نحن محرمون، والمحرم لا يأكل الصيد، وإلا فالحمار الوحشي حلال، لكن المحرم لا يصيد. ولحديث أبي قتادة رضي الله عنه لما صاد حمار الوحشي فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بأكله وأكل منه، رواه السبع. الحلال إذا صاد لنفسه، الحلال إذا صاد لنفسه ثم أهدى للمحرم، والمحرم ما ساعده بشيء، يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد الحلال. وأما إذا كان المحرم أشار له أو أعانه يحرم عليه الأكل. قوله والبقر والضباء والنعامة أي حلال، وهذا بالإجماع لحديث عمير بن سلمة عن رجل من بهد أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد مكة، وفيه قال ثم مررنا حتى إذا كنا بالإثاية اسم مكان، إذا نحن بظبي حاقف، قال المعلق أي صار في حتف أو ربض وقوقف ظهره. وقال الأزهري الظبي الحاطب يكون رابضا في حقب من الرمل أو منطويا كالحقب. حتى إذا كنا بالإثاية اسم مكان، إذا نحن بظبي حاقف في ظل فيه سهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أن يقف عنده حتى يجيز الناس عنه، لأنهم محرمين والصيد حرام على المحرم. فأمر رجلا أن يقف هنا حتى لا يأكله أحد من المحرمين، رواه مالك وأحمد والنسائي رحمهم الله. وفي حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه السلام جعل في الظبي شاة إذا صاده المحرم، الظبي إذا صاده المحرم فجزاؤه أن يذبح شاة ولا يحل للمحرم الصيد. قوله النعامة لقضاء الصحابة رضي الله عنهم فيها بالفدية، ولأنها مستطابة وليست بذات مخلب ولا نار. ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم الفاضلة ما رواه البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه ترك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يعيب الطعام، إن أحب أكل وإن كره ترك صلى الله عليه وسلم. والنعام حلال أكلها، ولا يجوز صيد النعامة. قال والأرنب، وبه قال الثلاثة في حديث أنس رضي الله عنه قال أنفجنا، قال المعلق نفج الأرنب إذا ثار، يعني جرينا وراء أرنب وهو يجري. أنفجنا أرنبا بمر الظهران، يعني في وادي فاطمة، فسعى القوم فلغبوا أي تعبوا، وأدركتها أنس يقول رضي الله عنه وأدركتها فأخذتها وأتيت بها أبا طلحة رضي الله عنه فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها فقبله، رواه الجماعة. ومر الظهران هو المعروف بوادي فاطمة شمالي مكة، فالأرنب أكله حلال. وما روي عن بعض الأحراب وما روي عن بعض الأعراب أنه رأى بها دما أي حيضا، يعني أنه رأى الأرنب تحيض، ففي ثبوته نظر، ثبوت هذا القول الأعرابي نظر. ثم لو ثبت فماذا؟ لا دليل على أن الحيوان الذي يحيض حرام، ما في دليل. ثم لم تثبت أي ما ذكره الأعرابي فماذا؟ وقد أكلها صلى الله عليه وسلم. فالأرنب حلال بإجماع العلماء رحمهم الله، ويباح حيوان البحر كله، يباح حيوان البحر كله. قال جل وعلا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، الحمد لله. قال البخاري رحمه الله قال عمر رضي الله عنه صيده مصطيدة، ما صاده الصائد وطعامه ما رمى به. الحوت الميت حلال. وقال ابن عباس طعامه ميتة. فميتة البحر حلال، أما ميتة البر حرام. ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع والتمساح والحية، لحديث عبد الرحمن ابن عثمان قال ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء وذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى عليه السلام عن قتل الضفدع. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل الضفدع، فإذا الضفدع لا يؤكل. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي، ورمز له السيوطي بالحسن رحمهم الله. قال ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له ما يسد رمقه. المضطر الذي يكاد أن يموت يباح له أكل الميتة إذا خاف على نفسه الموت ولم يجد غيره. ومن اضطر إلى محرم أن حل له غير السم، السم لا يجوز. قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وهذا من محاسن ديننا وسماحته ويسره وسهولته، وما جعل عليكم في الدين من حرج. الحمد لله. قال رمقه يعني يأكل ما يسد به رمقه، أي يأكل لقيمات حتى تبقى حياته بإذن الله. قال في القاموس محركة، محركة الرمق بقية الحياة، يعني إذا بقي شيء من الحياة. وقال في المصباح والرمق بفتحتين بقية الروح. ويأكل المضطر من الميتة ما يسد به الرمق، أي ما يمسك به قوته ويحفظها. والمصنف هنا عبر بالجواز في قوله حل له، وعبر في الإقناع والمنتهى بالوجوب تتمة. قال في الإقناع وليس له الشبع، يعني يأكل من الميتة لكن لا يشبع بل يأكل لقيمات. وقال الموفق وتبعه جماعة إن كانت الضرورة مستمرة جاز الشبع، وإن كانت مرجوة الزوال فلا، وله أن يتزود منه إن خاف الحاجة. ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا، أي بغير أجرة. من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه، لأن الله تعالى توعد على منع ذلك بقوله ويمنعون الماعون. إذا كان عندك دلو وهناك إنسان مضطر إلى الماء يجب بذل الدلو ليخرج به الماء ولا يجوز منعه، لأن الله تعالى توعد على منع ذلك بقوله ويمنعون الماعون. الماعون الوعاء الذي ينتفع به يطبخ فيه ويرده لك. قوله فله الأكل منه مجانا ولو من غير حاجة على الصحيح من المذهب خلافا للأئمة الثلاثة، فعندهم لا يأكل إلا من حاجة ويلزمه الضمان أيضا، أي إذا وجد طعاما للغير ولم يأذن صاحبه يجوز أن يأكل إذا كان جائعا ويلزمه الضمان. دليلنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا أي بستانا فليأكل ولا يتخذ خبنة، أي يأكل من الثمر ولا يأخذ شيئا في ثوبه، لا يأخذ معه شيء إنما يأكل بفمه. فقال يأكل غير متخذ خبنة، يعني لا يتخذ في ثوبه ويجمع. وقال في النهاية الخبنة معطف الإزار وطرف الثوب. وعن أبي زينب التميمي قال سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وأبي برزة رضي الله عنهم، فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم، وهو قول عمر وابن عباس وأبي برزة رضي الله عنهم، وعن أحمد رحمه الله إنه لا يأكل إلا من حاجة ولا ضمان عليه. ومن مر بثمر في ثمر بستان في شجر أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل، أي لا يحمل منه شيء. فإذا لا يجوز الأكل على المذهب إلا بشروط أربعة، لحديث رافع ابن عمرو رواه أبو داود والترمذي رحمهم الله، ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المتقدم، أن يكون المأكول في شجر أو متساقط عنه لا من مجموع مثلا. ثانيا أن لا يكون عليه حائط ولا ناظر، فإن كان فلا بد من الإذن. الثالث أن لا يصعد الشجرة ولا يرميه. الرابع أن لا يحمل منه شيئا، وتجب ضيافة المسلم المجتاز به. خلافا لهم فعند الأئمة الثلاثة سنة. دليلنا حديث أبي شريح رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه الجماعة إلا النسائي رحمهم الله، ولفظ البخاري رحمه الله: فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما بعد ذلك فهو صدق، ولا يحل له أن يثوي عنده، أي يقيم عند صاحب البيت، ولا يحل له أي للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه، أي يوقعه في الحرج، في القرى يوما وليلة، الضيافة في القرى يوما وليلة. وروى الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أيما ضيف نزل بقوم فأصبح محروما فله أن يأخذ بقدر قراره ولا حرج عليه. ورجح الشوكاني رحمه الله الوجوب من خمسة أوجه: قوله في القرى أي دون الأمصار، وفي هذا القول نظر، بل الأولى أن يقال بوجوب الضيافة على أهل الأمصار كالقرى، لأن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الواردة في هذا الباب عامة. وعلى المذهب تجب الضيافة بثلاثة شروط: أن يكون مسلما أي الضيف، فإن لم يكن مسلما فلا تجب ولا كرامة. الثاني أن يكون مجتازا أي مسافرا. الثالث وأن يكون في القرى دون الأمصار، لأنه يوجد فيها في الأمصار الطعام يباع، ويوجد قبل فيها أيضا المطاعم والمقاهي والوتيلات. باب الزكاة: لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير زكاة. الحيوان الذي يمكن ذبحه لا بد أن يذبح، لا يجوز أكله بدون ذبح، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، إلى قوله: إلا ما ذكيتم أي ذبحتم. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم فكلوا ليس السن فالظفر، يعني كل ما يسيل الدم، حجر أو سكين أو حديد إذا كان له حد يسيل الدم ذبحت به يحل. سم الله واذبح. ما أنهر الدم أي ما أسال الدم من حديد أو خشب أو حجر له سن يسيل الدم فكلوا، ليس السن والظفر، إلا السن، فلا يجوز الذبح بالعظم ولا يجوز الذبح بالسن والظفر. رواه الجماعة من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير زكاة إلا الجراد والسمك. اتفق الأربعة رحمهم الله على السمك والجراد، إلا أن مالكا رحمه الله يشترط أن يموت الجراد بسبب، وأبو حنيفة رحمه الله يشترط في السمك أن لا يكون طافيا أي على وجه الماء أي على ظهر الماء. دليل ذلك حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، متفق عليه. وترجم له البخاري رحمه الله باب أكل الجراد. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، وأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجة والشافعي والبيهقي والدارقطني رحمهم الله. فالحوت الميت حلال والجراد الميت حلال. أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو الطهور وماءه الحل ميتته، أي البحر ماءه طهور وميتته البحر حلال. رواه مالك وأصحاب السنن وصححه النسائي وابن خزيمة وابن حبان. وقال البخاري في صحيحه رحمهم الله وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه الطافي من السمك حلال، يعني الميت من السمك وطفى على وجه الماء حلال. وقال ابن عباس طعامه ميتته، أي ميتة البحر. قال والسمك كل ما لا يعيش إلا في الماء، والسمك كل ما لا يعيش إلا في الماء. وقال عمر رضي الله عنه صيده مصطيدا وطعامه ما رمى به، أي الحوت الميت. وذكر البيهقي رحمه الله عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم منهم عمر وعلي وعبد الله بن عمر وابن عباس وأبو هريرة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنهم قالوا يحل الطافي من السمك، أي الميت الذي طفى على وجه الماء. ويشترط للزكاة 4 شروط، يشترط لزكاة الحيوان لذبح الحيوان 4 شروط: أهلية المزكي، أن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا ولو مراهقا. يشترط أن يكون الذابح مسلم عاقل ولو كتابي، لأن ذبيحة أهل الكتاب حلال، أو مراهقا أي قريب البلوغ، أو امرأة، كذلك ذبح المرأة حلال، أو أقلف الذي لم يختن، أو أعمى. قال دليل ذلك قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إذا بايح اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم على كتابهم ذبائحهم حلال، وأما إذا صاروا مرتدين لا دين لهم فلا، وهم كفار. قال ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من الصحابة رضي الله عنهم ومجاهد وقتادة طعامهم ذبائحهم. وقد أكل عليه الصلاة والسلام من شاة المرأة اليهودية التي جعلت فيها السم، ولا فرق بين الحرب المقاتل منهم والذمي الذي دفع الجزية وصار من أهل الذم، لما في صحيح مسلم رحمه الله عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال أصبت يوم خيبر جرابا، أن وعاء من جلد، جرابا من شحم، فالتزمته فقلت لا أعطي أحدا اليوم من هذا شيئا من الشحم. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم، والشحم الذي في الجراب هو مما ذبحه اليهود، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على أكله. قوله ولو مراهقا فتصبح زكاة المميز، لأن له قصدا صحيحا أشبه البالغ، المراهق أي قريب البلوغ، أو امرأة، كذلك يصح ذبح المرأة، أو أقلف أي غير مختون، أو أعمى. قال وقد أخرج البيهقي رحمه الله في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذبيحة الغلام أن تؤكل إذا سمى الله، غير أن في إسناده جابر الجعفي قوله أو امرأة، لحديث ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه كانت لهم غنم ترعها بسلع جبل، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتى أي قريبة الموت، فسكرت فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سأل النبي عليه السلام فأمره بأكلها. رواه البخاري وأحمد ومالك في الموطأ رحمهم الله. فدل على أن ذبيحة المرأة إذا سمت الله حلال. وما لا تباح زكاة سكران ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد، هؤلاء ذبائحهم لا تحل. السكران والمجنون والوثني المشرك والمجوسي والمرتد ذبائحهم لا تحل. قوله سكران أو مجنون لأنه لا نية لهما ولا قصد، وبه قال الثلاثة وجماهير العلماء رحمه الله. وفي هذا الوقت معروف أن أكثر أهل الكتابين دهريون، أكثر أهل الكتاب اليوم دهريون لا دين لهم، يدعون أنهم يهود ونصارى ولكن لا دين لهم، لا يستمسكون بشيء وهم كفار. فالأحوط ترك الأكل مما ذبحوه، لأنه لا يتحقق أن الذابح كتابي، ولا يتحقق أنه سمى الله. والله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ولم يتحقق بأن ما ذبحوه ذبح على الطريقة الشرعية. قوله وثني ومجوسي ومرتد، الوثني المشرك، والمجوسي كافر يعبد النار، والمرتد خرج عن دينه. وبه قال الثلاثة لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ومفهومه تحريم طعام الكفار من غيرهم. وذكر البيهقي رحمه الله النهي عن ذبائح المجوس عن علي رضي الله عنه. الرابع أن يقول عند الذبح بسم الله لا يجزئه غيرها، لا بد يجب أن يسمي الله عند الذبح ولا يجزئه غيرها، فإن تركها سهوا وبيحت لا عمدا، أما إذا تركها عمدا لا تحل الذبيحة. وأخرج البيهقي رحمه الله أيضا عن حبيب ابن أبي ثابت قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال إن بعيرا لي ند أي هرب، فقطعت فطعنته برمح، فقال اهد لي عجزة أي آخرة. قال الثاني الآلة التي يذبح بها، فتباح الزكاة بكل محدد ولو مغصوبا من حديد أو حجر وقصب وغيره إلا السن والظفر، يجوز الذبح بكل ما فيه حد إلا السن والظفر، فلا يجوز الذبح بالعظام والأظهر. الثالث الشرط الثالث قطع الحلقوم والمريء، فإن أبان الرأس للذبح لم يحرم المذبوح. وزكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان، تطعن هذا الحيوان في أي مكان كان، إذا كان هرب وتوحش أو سقط في بئر تطعنه في أي مكان من بدن بجرحه في أي موضع كان، في أي موضع كان بدنه، إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح. إذا كان الحيوان رأسه في الماء لا يباح، لأننا لا ندري الماء قتله أو الجرح قتله. قال قوله بكل محدد لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه مرفوعا ما أنهر الدم فكل فكلوا ليس السن والظهر. رواه الجماعة.